مع الليلة 13 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هذه الآية الكريمة جاءت بسبب، السبب أن جماعة دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له احنا هاي الايام اللي مرت علينا من اعمارنا قليلة، يعني ما اعمارنا مو طويلة، المعدل مال الاعمار مو معدل طويل بحيث يخلي الانسان يتوجه الى طاعة الله والى العمل الصالح. شوية لو اعمارنا طول تحللنا المشكلة. كان القرآن الكريم يقولهم انتم مرت عليكم ادوار، وهي الادوار اللي مرت عليكم كان بوسعكم ان تعملوا بها عمل صالح، يعني ايام الشباب زين، وانتم تعرفون ان الله عز وجل مع خلقه الى قوانين، هاي القوانين ما تتغير، يعني الان هاي الاعمار تخضع الى قانون تكويني، يعني مو الى قانون تشريعي، لا، يعني الله عز وجل يخلق الخلية، هاي الخلية اللي يتكون منها الجسم، هاي الخلية إلى عمر تشتغل مدة ثم تضعف، سيمر علينا إن شاء الله، تبدأ هالخلية بالتضاؤل إلى أن تنتهي، ينتهي دورها، كه دورها راح الإنسان، لأن إحنا التخطيط اللي وضعته السماء إلى الحياة بالأرض شنو هو ما نعرفه، احنا التخطيط ما نعرفه، لانه اذا شوية طال العمر قد الامور تتغير، يعني خلي اقرب لك المعنى، اقرب لك المعنى، يعني تأمل الان افرض نسبة الاكسجين بالجو، هل النسبة الموجودة حاليا زين، لو شوية زود لو تضاعف ايش راح يصير، يعني راح يتغير القانون التكويني، راح يتغير، إذا تغير القانون التكويني يعني يقوم الإنسان نسبة الاحتراق بالنار تصير نسبة عالية، استعداد نعم البيئة إلى الاحتراق استعداد عالي، طعام يحترق بالمعدة بشكل أكثر وأكثر، النمو يصير عند الإنسان وعند النبات أكثر، يتلخبط الوضع كله رأسا على العقل، يعني اكو شيء مو إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خاضع الى قدر دقيق من التخطيط. فانت لما تتصور ان عمرك لو يزيد لعشرين سنة ما راح تضايق انت السماء، لا، لكن ما تعرف العشرين سنة ايش راح يتغير بها، يعني انت راح تولد زحام على الكرة الارضية، راح تولد زحام على الغذاء، راح تولد استهلاك للطاقات الموجودة في باطن الأرض، راح يعني هالقانون هذا يؤدي إلى مضاعفات مروعة، يعني المسألة مو مسألة شيء سهل مثل احنا قاعدين نحكيها وتصير، يعني لا. إذن نعود للموضوع، الآية الكريمة تريد تحط إيدي دولة على حقائق علمية، تقولهم أنتوا لما تردون عمر طويل طلبون عمر طويل راح يغير الوضع، لأن من نعمره ننكس. شلون يعني؟ يعني أولا الكيميائيين الحيويين يقولون تحصل مضاعفات بالجسم، هاي المضاعفات اللي تحصل بالجسم تؤدي الى ضعف بالاجهزة الموجودة في الكيان الانساني كلها، يعني الدورة الدموية تظهر بها مضاعفات، العضلات تظهر بها مضاعفات تضعف، سائر اجزاء الجسم الخلايا كلها تبدأ بالضمور وبالتلاشي الى ان ينتهي ابدا، يعني من ناحية جسدية. واكو بحوث ايضا اجريت على الغدد الصم وغير الكيمياء الحيوية وشافوا مقدار تأثيرها على الجسد ومقدار ما يعتريها من تعب، تعبوا يعني علماء في دراسة الانسان شرحوا درسوا وشافوا ان كل يوم الى حساب في عمره، يعني في بقاء الساعة واليوم الى حساب الها موقع، مو سهل يزود ولا ينقص يتنبه، فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص هذا لك اجل معين وافسح افسح ها الدرب لغيرك خليجي ياخذ حقه من الحياه، انت حقك اخذته. هاي خطر في اليوم سليمان بن عبد الملك، سليمان لبس حله انيقه وتزين شاب ويشعر بان الخلافه بايده والنعيم كله تحت قدمه وهالخدم والجند والدنيا مقبله، لقتها وحدة من جوارية شافتها يزدهي قالها ما أحلى الدنيا لولا الموت، قالت له إنما حليت بالموت، هي إنما صارت حلوة بالموت، لأنه لو ما الموت أنت شو وصلك لها المكان والغيرك ما توطاك مكان، هذا هو إذا صار بناء موت ماكو ما توصلت ما تنتهي ما تنتهي إلى نتيجة، هي الدنيا هكذا كل واحد يتنحى عن مساحة يعطيها الغيرة، عن مكان ينطي الغيرة، عن أجل يعطي الغير، وهكذا وهكذا طبيعي. هذه من ناحية جسدية الإنسان قطعا ينكس من ناحية جسدية وبعد ينكس من ناحية نفسية. من ناحية نفسية شلون؟ اولا يصير عنده شأم تتكرر قدامه مناظر الحياة الى ان يجزع، ويقول زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا بل لك يسئم، جزعنا يقول قدامنا هالمنظر وين ما نروح، هاي الدنيا اكل ونام وبعد الصبح طارد وارجع بالليل نام وهكذا سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبل لك يا سامي. طيب هذا أول ما يعتري السهم النفسي، لأن ذولا ما عندهم شيء يشغلون بأنفسهم، هم لو شوي يشغلون مساحة الروح يشغل الروح بهالمساحة شلون يعني؟ يعني مثلا أكو عنده معبد يجي يقرأ قرآن، يلزم كتاب ينمي مواهبه، يلزم له مثلا فرد ورد من الأوراد ينمي روحه، يتجه إلى عمل طيب ولو بسيط لكن يشغل نفسه به وتشعر الروح، يخلي الروح تشعر بأنها أدت عمل مرضي يشعر بالسعادة. يعني شوف اتساق بعض الشعوب، إذا كبر الرجل تلقى قاعد بالمسجد، قاعد بدار عبادة، قاعد بدار علم، بدار أخلاق، واحد لا تلقى منحني يلعب جنجفة مثلا من النوع، قلت تعال خادم على الله وشوي استغلها اللحظات هذه، استغلها، قرب الى ربك، قرب الى خالقك، اتقرب الى شيء يسعد روحك. ما موجهين يعني، انا ما اريد احملهم اللوم، ترى اغلبهم ما موجه، يعني ما موجه شيء توجيه، هذا لو من الاول يوجه يتوجه. ما عنده الانسان يحب لنفسه الخير بلا كلام، ولو يوجه يمكن ان يتجه. فالمهم اول شيء بكبر السن يعتريه، يعتريه السهم، اي وحده زين. بعد السهم تعتريه الوحشه. ليش تعتريه الوحشه؟ لانه الجيل اللي عاش وياه بدا يتشرد، الجيش اللي عاش، هذا راح اليوم، ذاك ثاني يوم راح، ذاك بعد كم يوم راح، يتلفت هذا يشوف اصحابه ما هم، ماكو احد، جماعته ماكو احد منهم، الوجوه اللي كان يرتاح لها راحت تحت التراب. يبدا يشعر الدنيا تصير وحشه بعيونه، تصير وحشه تماما بعينه، وخصوصا لا سمح الله اذا راح رفيق العمر، يعني اما الزوج بالنسبه للمراه او المراه بالنسبه للزوج، اذا كان انسجام ما بيناتهم، اذا فارقته او فارقها الحياه تتحول الى جحيم. مو تصور يعني، مو سهل ابدا. انا اذكر واحد من المراجع تغمده الله برحمته من خيرة رجال الدين الطيبين، توفت زوجته، اشوفه قاعد مرح، وانا اعرفه مرح، مملوء مرح، مملوء حيوية، من يقعد يملأ المجلس بالمسألة العلمية، نكتة، ضرب، كلام، شوفه لا واجم. قلت له سيدنا شو كلش أوضاعك متغيرة، كل شيء أحمد، 60 سنة هاي رفيقة عمري، هاي الآن خلتني أشعر الحياة ظلمة، فعلا ما عاش من بعدها إلا أيام. رحت فالمسألة مو سهل، يعني واقع أن الإنسان يبدأ يشعر بالوحشة، وإذا شعر بالوحشة يريد يتغير، يريد الأفق يتغير أمامه، وكبر السن يخليه يشعر بايش؟ بالوحشة. 2-3 يشعر بالإحباط. الإحباط شنو؟ يعني هذا كان عنده قدرة على ممارسة التحركات الأعمال، بس هذا يوصل إلى درجة بعد ما يقدر يتحرك، ما يقدر يسوي أي شيء، تحركات تحركاته تكون محدودة، وإذا صارت تحركاتها محدودة قطعا يشعر بالإحباط، يشعر أن كيان ناقص ما يستطيع يؤدي موضوعه أو ما يحتاج إليه. هذا الجانب شيء عبر عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: وليغتنم كل مغتنم منكم صحته قبل سقمه. ما طوله صحيح، فليغتنم هالفرصة، لأن الصحة يعقبها سقم، وشبيبته قبل هرمه. ما طول عنده شباب فليغتنمه، لأنه الأيام اللي تيجي من بعده أيام عجز وكبر. وفرغته قبل شغله، ما طول عنده مجال وفارغ فليغتنم هالأيام، أي الفرغة قبل الشغل، قبل كبر وسقم وهرم، يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه، يتغير عقله، ينقطع عمره إلى آخره. في واقع الأمر العوامل النفسية تتجمع، مش أكو عوامل نفسية، والإنسان سعادته بنفسه، يعني الجسد مجرد آلة لنقل الإحساس بالسعادة، وإلا السعادة للنفس. النفس إذا شعرت بهذن الأمور قام الإنسان يعيش في في مقبرة داخلية،
ها؟
يعيش في مقبرة داخلية. بطبيعة الحال هذه فرصة ينبهنا إلها القرآن الكريم، يقول هاي قدرون تعمروها، هاي الشيخوخة بيش تعمروها؟ تعمروها بكل عمل يقربكم إلى الله. أي عمل؟ ها؟ عمل علمي، عمل أخلاقي، عمل عبادي، ها؟ العمل اللي يخليك مشغول وتشعر بالسعادة وتشعر باللذة، ها؟ وصحيح أنا أقول لك الإنسان في حقل العلم بصورة خاصة ما يشعر بفراغ أبدا في حقل العلم. يعني احنا اذا نرجع الى بعض فقهائنا، نلاحظ فقهاء المسلمين افضل انتاجهم في ايام اعمارهم الاخيرة، انتاجهم ها في ايام اعمارهم الاخيرة عندهم انتاج رائع، مما يدل على انهم استفادوا من هالوقت هذا، لان الانسان مداركه تنمو وتتشع ويصير عنده مجال ينصرف به الى استثمار الطاقات اللي عنده. فالآية تقولهم انتوا تنبهوا اولا اكو قانون، ان الله عز وجل ما راح يغير لهذا القانون. ليش؟ لانه هذا قانون قام عليه الخلق، قانون تكويني. ناحية ثانية عندكم انتوا مجالات ان تستفيدون، تخلون هالايام هاي مملوءة بالخير، قد تطول الأعمار لا خير فيها، قد تطول الأعمار لا خير فيها، ويضم الأمجاد يوم قصير. يعني واقع الإنسان يقدر يملأ اليوم الواحد، يملأ بعمل مجدي، بنظرية علمية، بأثر من الآثار، هذا ما في شك تقدر تسميه هذا امتداد معنوي، إنجاز معنوي. يعني وإلا قد تلقى واحد أيامه كلها خالية. ولهذا ورد بالرواية أن العبد تعرض عليه يوم القيامة ثلاثة صناديق، صندوق يشوفه مملوء حيثات وعقارب، يسأل هذا شنو؟ يقولوا له هاي شرورك، آثامك، ها؟ اللي كنت تعملها أشياء الشر والضرر والإثم. واحد لا مملوء، ينظر إلى صندوق مملوء كله بما يسر بما يلذ للنفس، يسأل هذا شنو؟ يقولوا له هذا عملك الصالح. وصندوق خالي، يسأل هذا شنو؟ يقولوا له هاي أيامك اللي ضيعتها كلها. يطبع عليك اليوم ويطلع وانت ما عندك فد عمل مسوي تقدم به، اتشضاعت عليك هالفرصة، هاي حصة من عمرك راحت بلاش. شنو الرواية تقول؟ من تشامى، من تشاوى يوما فهو مغبون. اللي الأمس واليوم عنده شوه هذا مغبون، لا لازم كل يوم يزداد، يطي عطاه، يطي إما علم وإما أخلاق وإما عبادة. إذن الآية تقول ومن نعمر ننكش في الخلق. هو الخلق أشمل، أشمل من الجانب النفسي أو الجانب الجسدي. طيب هاي نقطة. نقطة ثانية ننتقل إلى مسألة، احنا لما نرجع إلى تاريخ الأعمار نلقى الأعمار عندنا قسمين، اكو أعمار تطلع عن الحد الطبيعي، هاي في طريق المعجزة مثل أعمار الأنبياء، نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا مثلا أعمار بعض الأولياء اللي طالت، أكو روايات أنها طالت الأعمار. زين، هذه طلعها عن حدود الطبيعة، يعني اكو عندنا شيء ما وراء الطبيعة، هذا ما عندنا نقاش به اللي ما وراء الطبيعة، لأن معجزة والمعجزة ما تحتاج تعليل، نقول الله عز وجل مدد له وأطى الخلية قابلية على البقاء وأطى الجسم قابلية على التماشط عاش الإنسان، هذا إشكال ما بي إشكال. طيب هذا ما عندنا نقاش به، لكن عندنا نقاش بالأعمار غير الخاضعة لموضوع معجزة. يعني مثلا يروون أفرض عن بعض الناس عمروا سنين طويلة، مثل من؟ مثلا سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان روايات أنه عمر عمر طويل، يعني عمر غير عادي. وإذا طلعت عن معدل الأعمار، طلع عن المعدل الطبيعي إلى المعدل غير الطبيعي، ما يفرق أن يكون هذا الخروج عن المعدل الطبيعي 150 بألف، ما يفرق وين طلع. ها؟ سلمان رضوان الله عليه أكو روايات أن عاش، يعني تتراوح الروايات من 500 إلى 350 سنة. هذا عمر غير عادي، عمر غير عادي. يصير هذا لو ما يصير ممكن، يعني يصير فلتة من الفلتات أو لا؟ صحيح، يعني أنت مثل ما بالجسد أحيانا تصير فلتة من الفلتات، نبه لي. كذلك أنت تشوف بالروح أيضا، أو أفرض بالجوانب الأخرى، الأبعاد الأخرى للإنسان، يصير بها شيء خروج عن الحد الطبيعي أحيانا ليظهر الله عز وجل اختياره وقدرته. مثلا لما سعد بن أبي وقاص فتح الحيرة، لما فتح الحيرة دخل عليه ابن بقيلة الغساني، جلس بين يديه، قال له انت كم امتد بك العمر؟ ايش ادركت من هالمنطقة؟ قال له ادركت من هالمنطقة انا شفت المرأة تطلع من الحيرة تخلي مكتل، مكتل مثل السلة، تضع مكتلها على رأسها، حقيبة يعني، لما تضع المكتل على رأسها ما تتزود بشيء، ما تأخذ زاد وياها، تطلع منها إلى أن تحط رجلها بالشام، لأن تمر على قرى معمورة، زراعة وقرى معمورة، نعم، وهذه بطبيعة الحال أنا رأيتها بعيني، مو نقل لي إلى واحد. ثم بعد ذلك أصبحت يبابا خرابا. قال له هذا دور مر عليها، وأدركت مرت عليها أدوار إلى أن تحولت إلى خراب. الله رزقها واحدة خربها من أولها إلى آخرها. مشكلة الدنيا ما هالنوع، تلقى لك واحد يجي يصلحها للحياة ويجي يطيح صبغها من بدايتها لنهايتها. ابتلاءات الشعوب. فقال له انا شفت الدنيا، شفت العهدين، شفت العهد اللي كانت هاي الارض دي جنة والمرأة لا تحتاج ان تتزوج بشيء، وشفت عهد لا والله اصبحت يبا خراب ما بيها شيء. قال له كم عمرك انت؟ كثر ما تدرك. قام يذكر لأشياء، نعم، يرجع تأريخها إلى مئات السنين. هذا عمر ابن بقيلة الغساني في أبو روايات كثيرة بأن عمره امتد خارج الحدود الطبيعية. اجى شيل في أيام عبد الملك ابن مروان باليمن، الشيل اكتسح الأرض، كشف عن غار مغارة، دخلوا إلى المغارة، لقوا المغارة هي مقبرة، سرير من حديد، أكو واحد مسجع عليه محنط، وأكو يم رأسه لوحة حديد مكتوب عليها أنا أروى ابن سلم، أنا ملكت 1000 قرية، عمرت اللي كاتبه هو 1000 سنة، زين، تزوجت كذا عدد ضخم من النساء، ثم صار آخر أمري التراب فراشي، والديدان جيراني، فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. يظهر اللوحة هاي قالوا حطوها يوم رأسي حتى يكون أكو بيها عظة وعبرة، هاي الواحد يوقف يعتبر يعرف أن هالدنيا لازم نطلع من عندها، لازم نخرج منها، هاي النتيجة التي لا بد منها. بس موضع الشاهد أني عمرت كذا 1000 سنة، الشاهد أن الروايات إذا أردنا شوية نناقشهن مناقشة صحيحة صندا أمام الحقيقة ولا طبعا، قلنا لو ما أكو شيء من الحقيقة طبعا ما ذكرنا، لكن بها المبالغة أو لا، بس موجود الآن. نحن نسمع يوميا نقرأ بالصحف واحد عمره 160 سنة مثلا، 170 موجود جاي في الأيام موجود طول، هو متى ما طلع عن الحدود الطبيعية قطعا إمكانية من ناحية علمية ما فيها نقاش، يعني ممكن الله عز وجل يعطي الخلية قدرة على البقاء مدة أطول، لكن يا ترى شنو الهدف؟ هل الهدف مثل ما قلت لك أن الله يريد أن يبين بأن الله قادر ومختار، يعني يفعل ما يشاء، يعني مو فرشي قالب يطلع الناس كل على شكل واحد، لا يختلف للدليل على الاختيار وتنوع الإرادة. فالباري عز وجل هو القادر، يعني ممكن أن يطيل الأعمار، فطول الأعمار موجود، لكن يا ترى هذا من يطول عمره يبقى يتمتع بكل مزاياه يو لا ما يبقى يتمتع بكل مزاياه، يعني يفقد كثير من علقه، يفقد كثير مما كان يتمتع به. هو صحيح هذا موجود، الإنسان قطعا إذا الخلايا ضمرت عنده والأجهزة اعتراها الوهن والضعف والجسم فقد الرطوبة بالجلد مثلا وبالخلايا، فأدى الأمر إلى التجعد، المادة الدهنية قلت أدى الأمر عنده إلى عدم القدرة على الحركة الذين المرنة، وهكذا يعني اللي ذكروها علماء الكيمياء الحيوية يذكرون على الشيء يعتري الإنسان إذا كبر، سلطوا الأضواء عليه. طيب الآية تأشرنا إلى هالحقيقة، تقول ومن نعمر ننكشه في الخلق، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت أفلا يعقلون، هاي شنو شوية تنبه لي زين، هي أفلا يعقلون طبعا الله عز وجل لما أراد من عندنا أن نفكر وكلفنا بتكاليف حطانا المؤهلات لهذا التكليف، يعني الله تبارك وتعالى عندما يكلف يعطي الأهلية للتكليف، شلون يعني الأهلية؟ يعني الطعن ما يصح معه التكليف، لأنه التكليف وين؟ مع العقل، التكليف ملاك العقل، إذا ما عنده عقل ما يكلف، ولذلك احنا المجنون ما نحمل مسؤولية جنائية ولا نحمل مسؤولية مدنية أبدا، لأن هذا ما عند الموجه فاقد العقل، والعقل هو اللي يشير الإنسان، العقل به يعبد الله، عندما خلقه الله قال اقبل اقبل، قال ادبر ادبر، قال ما خلقت خلقا احب الي منك ولا وضعتك الا عند احب خلقي الي، والحمق لما خلق قال الله اقبل فادبر، قال ادبر فاقبل، قال ما خلقت خلقا أبغض إلي من ولا وضعتك إلا عند أبغض عبادي إلي، هو صحيح. إذا الله عز وجل رحم واحد يطيع عقل يطيع تصرف، تصرف يصير تصرف عقلي، دخل أبين لك شلون، هو ترى عندنا العقل يعني شيئين أو بعدين، البعد الأول الذي يخلقه الله عز وجل ويضعه عند العبد حتى يصح معه التكليف، شنو هو؟ هو القابلية، قابلية نبالي، قابلية العقلية، ها
هاي أول ما الله عز وجل يضعها عند عباده، يعني يعطي الاستعداد لأن يتعامل مع الكون ومع الموجودات تعامل عقلائي. وإحنا نقول هذا يقبل السوق، يعرف يبيع ويشتري، يقبل الناس من يقعد يمهم، يعرف يحكي ويعرف يتصرف إذا لا سمح الله فقد عقله. طبعا لا يعرف هذا ولا يعرف هذا أكمل. فالعقل هو اللي يشيره، هذا الاستعداد العقلي الله عز وجل يخلقه أول ما يخلقه، هذا اللي من الله. اللي من الناس شنو؟ اللي من الناس التجربة واستعادة التجربة، نبه لي اللي يسموها العلماء الريسكوج. شنو معنى استعادة التجربة؟ خل أوضح لك شنو. يعني الآن افرض احنا عندنا الحيوان إذا مر له بحفرة وقع بالحفرة ما يختزن التجربة، بحيث مرة أخرى من يمر يحمي روحه ما يعرض روحه للوجع. الإنسان لا، يختزن التجربة. إذا مر وشاف أن هذا الحفرة وقع بها مرة أخرى ما يمر بها، يمتنع مو الشكل. ولذلك العاقل نقول إحنا يعني ما تكرر عند الغلط، ما خفق الشراع على رأس عاقل مرتين. في الإنسان اللي عنده من عنده شنو هو؟ الاستفادة التجربة والاستفادة من التجربة. تجربة موجودة بالكون، يوميا يطلع الإنسان من بيته يتعامل ويا الناس، يشوف الناس والله بيهم طيب، أبو أخلاق، آدمي دافع مستور، وبيهم واحد لا والله شرير معتدي حرامي. طبعا راح يختزن التجربة، هو راح يشوف تبين الدنيا مو كلها سوى، نبه يعني يتعامل ويا الوقت، شوف الوقت مر بيها وهادئ ومر بيها وعاصف ومر بي نعم مطر ومر بي جفاء، يختزن هالتجربة. يتعامل ويا الأرض مثلا، شوف الأرض أكو بيها مكان ينبت، بيها مكان لا الذبي الحب يضيع النبات يروح. كل هاي تجارب، هاي تولد تجارب. الإنسان يستفيد من التجربة، أولا يختزنها، ثم إذا اختزنها شو يسوي؟ يحكم العقل. العقل يقول له أنت إذا مريت بتجربة مرة استفيد من التجربة، مرة أخرى لا تروح ليها، خلي عقلك في رشدك. لأن احنا عندنا العقل شنو؟ العقل نبي من الداخل، العقل نبي من الداخل، والنبي عقل من الخارج. النبي عقل من الخارج، النبي يرشدني يوجهني عن طريق السماء. ولذلك حكم العقل سيمر علينا، حكم العقل الخالص عن الهوى هو نوع من أنواع النبوة، نبه. إذن الإنسان عند بعدين، البعد الأول الله يخلقه إلى حتى يكلفه، طبعا إذا ما يخلق العقل ما يكلفه، إذا ما يعطي قابلية ما يكلفه، إذا ما يعطي فلوس ما يكلفه بالحج، وإذا ما يعطي قدرة على العمل ما يكلفه بالعمل. إذن هذا الأول الله يخلقه. الثاني إحنا نمر بالتجربة ونستفيد من التجربة، نختزنها ونقيس عليها نستفيد. يتأمل هذا المعنى، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول رأيت العقل عقلان فمطبوع ومسموع، ولا ينفع مسموع إذا لم يكن مطبوع، كما لا تنفع العين وضوء الشمس ممنوع. إذا العين ما بيشي نظيفة بس بالليل ما تشوف، لأن شرط من شروط الرؤية وجود النور، الوسط الناقل اللي يحمل النور اللي هو الأثير. على بالنهار يجي الأشعة، إذا ما أتوا أشعة العين ما تشوف، مو معناه بيها ناقص لا، لكن شرط
من شروط الرؤية التي خلقها الله للإنسان هذا المعنى. كذلك الإنسان التجربة ما تفيده إذا ما عنده عقل، والعقل ما يفيده إذا ما عنده تجربة. نبأ ضروري التجربة يستفيد منها. ولذلك تلقى الروايات تأمر الناس بأن ويا من يتعاملون ويا من يقعدون يصافون ويا أرباب العقول أرباب الأحلام أرباب العلم، زاحم العلماء لركبتك. اللي عنده علم نبلي وعنده قدرة على أداء هذا العلم يعني ينفع بعلمه الناس، واللي عنده تجربة عقلية تصدقوا على أخيكم برأي يسدده. إذا عنده عقل لا يظن به، مثل ما الله حط ضريبة على الأموال حط ضريبة على العقول. فالعقل عليه ضريبة، شنو هي؟ المشورة الحسنة، الرأي الصائب، التحرك الطيب الصحيح، هذا كله عليه ضريبة إن ينفع به مجتمع. إذن أكو عندنا بعدين، من البعدين الإنسان إذا توفر عليهم نسميه عقل، ونأمر الناس بأن يقعدون إلى جانب العقلاء للاستفادة منهم. وأنا أأكد لك الإنسان ترى إذا ما عنده عقل تحصيلاته بالتجارب ما يستفيد منها. أنا قطرت عبارة ابن المقطع على صاحب كليلة ودمنة، هذا إلى كثير من التراجم، أديب ضليع هو مركز ومعمق، لكن يقولون عقله أكبر من علمه، العلم أكبر من عقله، العفو يعني ما أكو موازنة بين عقله وعلمه. وهذا هذا علمه اللي كان أكبر من عقله قتله، أدى إلى قتله، وصل إلى قتله. أكو واحد لا والله بالعكس، عقله أكبر من علمه. يعني الإنسان حتى تصرف العلم يجب أن يخضعه للعقل، لأن العقل به يثيب الله عز وجل وبه يعاقب. ولهذا يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أن الإنسان خلي يستفيد من تجارب الحياة، يعني خلي يحرك العقل. يعني ولذلك احنا نقول هذا واحد يفكر بعقله، مو لا مع الأشياء تجي. لأن احنا تلقى عندنا كثير من جماعة من أهلنا يفكر بشمعة بإذنه مو بعقله. أنا دائما أضرب لك هذا المثال، قال الله يساعدك الله يساعدك، قال يقولوا لي التميت، قال الحمد لله عادل الآن جاء أتكلم وياك، قال لا والله هذا اللي نقل لي ما أقدر أكذب أنا. شايف يعني يفكر بيش بإذنه. الله يرحمه، إلى أحد العلماء الواقع من المذاهب الإسلامية، هذا الرجل يقولهم لبعض المؤرخين ولبعض العدلاء، محمد الغزالي رحمه الله عندي شريط محتفظ به، يقولهم آخر السائل لكم 1400 سنة تبحثون وراء الشيعة ما لقيت لكم ورقة من هذا القرآن اللي تقولون عنه القرآن غير هذا، معيب عليكم الحكي هذا. يعني هذا الرجل جزاه الله خير هم منصف، هم منصف، لكن سبحان الله هو وقع بالمفارقة بنفس الشريط عندي أنا، وقع بالمفارقة. شنو المفارقة؟ قال إيه كيف المتعاعد ذولا مرة تقوم من واحد وتروح إلى واحد 20 وقت. يا أخي لا إله إلا الله، أخر ليش الإنسان يفكر بإذنه ما يفكر بعقله؟ مو الشكل، وعندك عقل يا أخي ما تفكر أنت مر على هالعواصم. كانوا أسلافنا من المسلمين
إذا أراد يدور له حكم شرعي أو حديث نبوي يروح على الصين يقطع عشرات الآلاف من الأميال بس يسمع له حديث ويرجع. الشأس الحمد لله أصبح الطيارة أكو وأصبح وسائل النقل أكو والحمد لله يمكم مساجد المسلمين كلها في كل مكان مؤسساتهم الدينية. يا أخي طوب يجي طوب وانت ليش قال لي شيخ فلان مو شيخ فلان معطن ها وما أخذ فلوس ما أدري منين. يا أخي طوب وانت طوب وانت حايم شوف شكو بالدنيا شوف أن دولة إخوانك من المسلمين علم شيء غير اللي عندك. طيب ليش تفكر انت تفكر بسمعك ما تفكر بعقلك ها؟ عمل هاي مصيبة. هسه خلي أروي لك فالشيء إلى صلة بهالمعنى. الشيء الأول أكو بعض الخلفاء يذكر الدميري في حياة الحيوان يستعرض خلفاء المسلمين. طيب يجي أولا للحديث النبوي. شنو هو الحديث النبوي؟ شوفه في آخر خلافة الإمام الحسن سلام الله اللي يحب يشوفه في آخر خلافة الإمام الحسن. يقول الإمام الحسن خلافته كانت 6 أشهر و5 أيام. طيب يقول هاي 6 أشهر و5 أيام كملت المدة اللي ذكرها النبي وأخبر بها. شنو هي المدة؟ النبي قال النبي قال الخلافة بعدي 30 عاما. 30 عام هاي خلافة ومن بعد الخلافة لا تكون ملكا عظوما. إذا خلصت 30 شو تصير؟ تصير ملك عظوم وتصير على حد تعبيره يقول تتحول إلى إثم وإلى اعتداء. طيب إذا كان هالشكل يعني الخلافة تنتهي بأيام الإمام الحسن ثم من بعد هيجي شي يقول خلافة أمير المؤمنين معاوية. طيب وين راح الملك العظيم؟ وين راح؟ وانت تقول النبي قال راح أصير ملك عظيم ليش ما تعبر عنه ملك؟ ليش تعبر عنه خليفة؟ شكت هذا اللي قريته شنو؟ عقل أكل أو ماكو؟ ماكو. إيش تبغى تقول أن النبي قال من بعد 30 سنة هذول مو خلافة وإنما ملك يقوم على القهر على الاعتداء. طيب ليش ما تقول أنت؟ وين راح إذا صار البناء أن من بعد 30 عام يتحول الأمر إلى ملك عضوض وإلى قهر؟ أنت لماذا تعبر عنك خليفة إذا؟ ليش تطيب؟ شتت خليت سيمة بعد للخلافة؟ شو بس هاي؟ سأرجوك أنت يعني لما تريد تجي تجيب عمر بن الخطاب تقول هذا خليفة. طيب وتجيب الوليد اللي يسوي له حوض من الخمر وينزل به وتسميه خليفة. شو الفرق؟ أنا ما أفهم. أكو فرق لو ما أكو؟ أكو شيء اسمه عاقل لو لا؟ يا أخي احفظ مقام الخلفاء ومقام الخلافة. قول هذا حاكم حكم هذا حاكم حكم. لكن انت لما تشوف فكرنا يجي يقول ان جعلنا ما على الارض زينة يقول ما على الارض زينة المقصود به الحكام يعني هذا الحجاج رحمة من الله الله رحم به الناس بالله عليك هذا انت لما تقرأ التاريخ من النوع تظلك بعد تقرأ التاريخ تظلك بعد تقدير تقييم للتاريخ أرجوك. فإذا تقول لي ليش ما تفكر بعقلك؟ يقول آخر النبي يقول لك أن الخلافة بعد 30 عام ومن بعدها تتحول إلى ملك عضو عبر عنه ملك إيش عبر عنه خليفة؟ هاي وحدة. ثانيا إبان ابن تغلب الكوفي هذا كان قاعد بمجلس رضوان الله عليه. إبان وزن عالي. إبان يقول دخل عبد الرحمن يقول أنا قاعد عنده بمجلسه دخل واحد سأله قال له لي إليك سؤال. قال له سألي. قال له أصلحك الله علي ابن أبي طالب كم كان عدد الصحابة معه عندما كان يطلع للقتال أو يعني في أحوال السلمية والحربية؟ كم كان عدد الصحابة معه؟
قال
نبه لإيبان، قال له ها كأنك تريد أن تستدل على فضله من عدد الصحابة معه؟ قال له ذلك ما أريد، هذا هو اللي أريده. قال له والله ما عرفنا فضلهم إلا باتباعهم لعلي بن أبي طالب. ها؟ احنا ما عرفنا فضلهم، لأن أرجوك أنت ما تعتبر قول النبي لعلي بن أبي طالب علي مع القرآن والقرآن مع علي. ها؟ اللي أنت ما تعتبر قول السماء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي ما تستدل منها على فضله، تستدل على فضله أن يمشوا يا سمرة ابن جندب إذا صاروا يا استدلت على فضله. وهذا التفكير العقلي، هذا آخر الصوت اللي راح نمشي به. أي العقول اللي الله منحنا إياها، جو هذا العاقل هذا اللون اللي أقول لك إيش هؤلاء يفكرون بأسمائهم. أين النظير هاي؟ أكو قضية عند بعض هذا الحافظ ابن عقبة، حافظ لما يستعرض ترجمة عمار ابن ياسر رضوان الله عليه يذكر عمار ابن ياسر ملئ إيمانا من قرن إلى قدم، عمار ابن ياسر إلى مكان إلى كذا إلى كذا، أول بيت من البيوت اللي ناضلت من أجل الإسلام أبواه رواد في تاريخ الإسلام، زين هذا من بعد ما يذكره يقول قتل يوم صفين قتله أصحاب معاوية، قال للنبي آخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن وتقتلك الفئة الباغية، يقول وقد دل قتله من قبل أصحاب معاوية على أن الحق مع علي بن أبي طالب. يعني لو ما عمار علينا يطالب ما ندري أنه على حق لو مو على حق. 300 آية من السماء نازلة في علي بن أبي طالب كما يقول عبد الله بن عباس، عشرات المئات من الأحاديث، تاريخ من أول إلى آخر جهاد ودفاع عن الإسلام وعن كلمة لا إله إلا الله، سيف بني الدين نعم في أغلب مساحته على سيف ناضل في سبيل الله وجاءها، أي كلها ما تبطي برهان، ما تعتبر برهان على أن على الحق. لما انقتل عمار يلا نعرف أن على الحق، أين عقولنا؟ ها؟ وين العقل الذي تعبدنا الله؟ أين مداركنا؟ أتأمل هذا اللون. ولذلك القرآن يقول أفلا تعقلون؟ لا، خلوا عقلكم شغلوه، لأن احنا عندنا العقل مصدر من مصادر التشريع. يعني عندنا الآن نعتبر مصادر التشريع أربعة، يعني ما نقول أن العقل يدرك الحكم الشرعي، لا ما نقول هذا، لكن نقول ندرك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، لأن الشارع سيد العقلاء، خلق العقل وتعبدنا بالعقل. يعني مثل إيش؟ لما قال لي القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أنا أعرف أن هذا البيت أنا وين أحج إلى بأي طريق، الحج واجب، لكن أنا أعيش بأوروبا، هذا مشيتي من أوروبا للكعبة، هل واجب لو مو واجب؟ المقدمة يعني واجب علي أنا أمشي، لأن إذا ما أمشي إذا ما أركب الطيارة وسيارة وأوصل يلا أدي الحج، زين هذا واجب المشي التحرك لولا واجب، منين عرفت أنه واجب؟ عن طريق إدراك العقل بتوسط البيان الشرعي. ها؟ إذن العقل أدرك أن الواجب يتوقف إيقاعه على من؟ على مقدمته، مقدمة الواجب أي وحدة مثلا، لا أكو شيء مستقل يدرك العقل مستقلا، يعني أنا أعرف أن السرقة مو زينة، خيانة الوطن مو زينة، ليش؟ لأن قبيح واحد يكون وطنه، قبيح واحد يسرق، السرقة العقلاء يستقبحوها، خيانة الوطن العقلاء يستقبحوها، والشارع سيد العقلاء. فإذا أدرك العقل أن الخيار سيئة راح يدرك أن الله يحكم بحرمتها طبعا ما تشكها. إذن العقل احنا نعتبره مصدر من مصادر التشريع. العقل الإنسان به يتحرك يذهب يأتي. لذلك الله عز وجل يقول أفلا يعقلون حين إلى العاقل. ولذلك ندبنا الله عز وجل في أكثر من مورد لاستعمال العقل أن هذا العقل يجب أن يكون هو رائدنا. هذا العقل يجب أن يكون يقودنا في تصرفاتنا. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وبناء على العقل احنا نشوف الحسين ندب أهل الكوفة إلى التصرف العقلي. مدعاهم قبل المعركة قبل ما تحصل المجزرة دعاهم قال لهم انتوا ارجعوا الى انفسكم شوفوا انتوا يحل لكم قتلية عندكم عقول الله تعبدكم بها انتوا زحفين الى عترة رسول الله. هذا الزحف الى مبرر لو ما الى مبرر لا طبعا ما الى مبرر. دعاهم الى لكن وين عقولهم. ولذلك لما يأس منهم قال اللهم ان هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم. وفعلا تم الزحف علما لإبادة رسول الله عائلة رسول الله. أولين أول نار اضطرمت بالمخيم من من ابن سادس الإسلام من عمر ابن سعد وأخذ أخذ قوس وحط السهم في كبد القوس قال اشهدوا لي عند الامير اني اول من رمى الحسين ورمى بالقوس. وبعد اول واحد هجم من بعد المعركة على المخيم عمر ابن سعد هو اول واحد جمع قتلاه بالليل وقف بالمعركة قالوا اجمعوا القتلى جمعوا قتلاهم دفنوهم وظل منه الحسين وأهل بيته. مرت عليهم هالأيام وهم مجدلون بالعراء. ذولهم الناس يخافون يجون لهم ما يدنون لهم بس أكو نساء طلعا بني نساء بني أسد يستخين أكو حي كان قريب من المعركة طلعا بني إلى نهر العلقم يردن يستخان شافن الطيور تقوم وتقع قال هنا الماء يبين لأن الطيور هنا ما تنزل إلا على الماء. خلينا نتبع الموضوع. إذا مرا وإذا بالأجساد صارعة مجموعة من الأجساد يفوح منها الطيب رجعا إلى أزواجهم سألا افتهما أن هؤلاء عوائل رسول الله أن هؤلاء من آل محمد فرجعا الى الازواج قلنا لازواجهم والله ان لم تتولوا دفن هذه الاجساد لنتولى دفنهم بانفسنا ويكون العار عليكم. ناقوا هذول هيئوا اقبلوا وقفوا لكن اللي وقفهم شيء واحد بعد شنو الشيء أن القوم أجساد بلا روس وما يدرون عندما يدفنون إلمن هذا القبر وإلمن هذا القبر وغدا راح يسألون واحد يسألهم يقولوا هل ادفنتوه منه هو المرة يعرف براسه ظلوا واشفين. بينما هم كذلك إذ نبع عليهم رجل كأنه أعرابي أقبل منحنيا قال ما لي أراكم وقوفا هنا قالوا لي احنا نتفرج. قال لا اخبروني بالذي انطوت عليه ضمائركم. قالوا ولنا الأمان قال بلى. قالوا جئنا إلى دفن هذه العترة الطاهرة قال لهم اذا ما لي اراكم وقوف ليش ما تقدمون؟ قالوا لا ندري ما نصنع ان القوم اجساد بلا روش الما نحن نواري. قال هلموا ماي هلموا. اقبلوا من ورائه وصل مبدئيا حفر حفره نقل اليها القتلى من آل محمد وحفر حفره نقل اليها القتلى من الانصار الى جانبهم ثم احتفر للحسين قبرا لما اراد ان يحمله ما حمل منه عضو الا سقط العضو الاخر من كثرة ضرب السيوف وطعن الرماح. يقول الامام وضع حصيرا تحت جسم الحسين ونقله الى قبره. قال له بن اسد دعنا نعينك. قال لا لا ان معي من يعينني. حمل ابا انزله الى القبر. صاح يا ابا اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنور وجهك مشرقه اما حزني فشرمد واما ليلي فمشاد حتى يختار الله لي دارك التي انت بها مقيم. يقول بنو اسد لما نزل ووضع الجسد في القبر خرج منحنيا يبحث بالتراب انحنى على شيء التقطه حققنا النظر واذا باصبع الحسين المقطوع دور على مقطوع صبعه مر عليك الجبهه رجع انا عداي ما خلانا ودع خذاني غصب وشب الدمع القى وراه بالقبر اهل عليه التراب بعد استوى جاب ولده الربيع بناء على وصيته وضعه الى جانب ابيه بني عليه واشد رضيعي الى جنبي. نعم وضعه هناك ماكو يعني عائلته ما ادركت اين مكانه الى ان رجعت ودلها الامام على قبره. خويا نايه النايم بلحدة علي ما تدري الصار واشدى عنك خذانها يا نائما. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيته ولا همّا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. المؤسسون تقمل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.